يعني للنجاح من انهيار اقتصادي شامل أو لنقل أزمة وجودية طاحنة، أحياناً بيكون أذكى قرار ممكن تتخذه هو إنك تضع أسوأ صفة تمتلكها في سيرتك الذاتية وتبرزها كأهم ميزة عندك.
هذا يبدو ضرباً من الجنون بصراحة. أعني، ماذا الذي يسوق لنفسه بأسوأ ما فيه؟
بالضبط، هذا ما فكرت فيه أول ما قرأت المصادر، لكن قبل آلاف السنين نجد أن سياسياً محنكاً ومدير أزمات عبقري استخدم هذه الاستراتيجية بالذات لإنقاذ عائلته بأكملها من الاندثار.
وهي استراتيجية لم تكن تهدف فقط للنجاة الجسدية، بل كانت هندسة سياسية واجتماعية دقيقة جداً للحفاظ على هوية كاملة. اللعب على التناقضات الثقافية في العالم القديم كان يتطلب فهماً عميقاً لسيكولوجية الشعوب، وهذا
بالضبط ما حدث في تلك اللحظة التاريخية المفصلية. طيب، دعنا نضع الأوراق على الطاولة. في هذه الرحلة المعرفية اليوم نحن نغوص عميقاً في نصوص تاريخية ولاهوتية قديمة، وتحديداً نعتمد على القراءة التحليلية المعمقة للدكتور كينيث ماثيوز للفصلين 46 و 47 من سفر التكوين.
لما يقرأ أي شخص عن قصة يوسف ولقائه بأبيه يعقوب بعد سنوات طويلة من الفراق، يرى مشهداً عاطفياً بحتاً، يعني دموع وعناق ونهاية سعيدة لقصة فراق أليمة.
100%، لكن بعد تفكيك هذه المصادر في بحثنا المتعمق، يتضح أن هذا اللقاء العاطفي كان في الحقيقة واجهة لمسرح سياسي واقتصادي ضخم جداً، تتخذ فيه قرارات ستشكل لاحقاً إمبراطوريات وتغير مجرى التاريخ بأكمله.
هذا التوصيف ينقلنا فعلاً من القراءة السطحية للنص إلى فهم آلياته الحقيقية. بصراحة، الدكتور ماثيوز يطرح هنا مصطلحاً نقدياً مهماً جداً يسمى في العبرية القديمة توليدوت. المر عليك هذا المصطلح إثناء قراءتك للمصادر؟
نعم، لقد توقفت عنده طويلاً. المراجع تترجم توليدوت عادة إلى سجلات الأنساب أو تاريخ العائلة، لكن من خلال قراءتي شعرت أنه ليس مجرد شجرة عائلة عادية.
تماماً، هو ليس كذلك،
بل هو أقرب إلى هيكل سردي يربط القصص ببعضها. يعني قصة يعقوب كانت تسير في مسار، وقصة يوسف في مسار آخر، وهنا في هذه الفصول يندمج المساران معاً وكأنهما يغلقان دائرة كبرى.
هذا التفسير يقترب جداً من الدقة، لكن دعيني أضيف طبقة أخرى من التعقيد هنا. التوليدات في سفر التكوين هو الأداة التي تحرك التاريخ إلى الأمام. إنه يقول للقارئ: إليك ما نتج عن هذا الشخص.
أوه، مثير للاهتمام.
يعني في هذه النقطة من النص نحن لا نشهد فقط اندماج قصة أب وابن، بل نشهد كيف تعمل العناية الإلهية وسط الفوضى الإنسانية. من المستحيل تماماً فهم الأحداث اللاحقة التي ستنفجر بعد مئات السنين في كتاب الخروج دون تفكيك هذه اللحظة التي انتقل فيها مركز الثقل من كنعان إلى مصر.
إذن لنبدأ من نقطة التحول الأولى. قبل أن يصل يعقوب أو إسرائيل إلى مصر ليحظى بهذا اللقاء التاريخي، كان عليه أن يتخذ قراراً مصيرياً بترك أرض الميعاد.
وهو قرار يحمل ثقلاً نفسياً ولاهوتياً هائلاً.
بالضبط. لو أردنا تقريب هذه الفكرة العقلية، يمكن تشبيه الأمر بشخص أسس مشروعاً ناشئاً صغيراً أثنى فيه زهرة شبابه وواجه حروباً وأزمات لا حصر لها ليثبت أقدامه في السوق.
تشبيه ممتاز.
وفجأة بسبب أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالعالم، يجد نفسه مضطراً للتخلي عن استقلاليته ومشروعه والذهاب للعمل تحت مظلة شركة عملاقة بل وأجنبية تماماً لمجرد البقاء على قيد الحياة. التكلفة النفسية هنا هائلة.
التشبيه بالمشروع الناشئ يعطي فكرة جيدة جداً عن الضغط المالي، لكن دعنا نرفع مستوى المخاطرة قليلاً لتناسب العالم القديم. الأمر لم يكن مجرد إفلاس مادي،
بل كان خطر الانقراض التام، أليس كذلك؟
صحيح، خطر انقراض خط دم يحمل وعداً إلهياً. يعقوب يعرف جيداً أن جده إبراهيم وأباه أسحاق عاش في أرض كنعان لأنها الأرض الموعودة. التخلي عنها جغرافياً كان يبدو وكأنه تخلٍ عن العهد نفسه.
يا إلهي، هذا يفسر الكثير. لذلك نرى يعقوب يتوقف في منطقة بئر سبع على الحدود ويقدم الذبائح. هو بالتأكيد خائف من المجهول.
وهنا تتدخل النصوص لتشرح ما يسميه الدكتور ماثيوز لاهوت الحضور الإلهي.
نعم، في بئر سبع يظهر له الله في رؤى الليل ويناديه يعقوب يعقوب، وإجابة يعقوب كانت تلك الكلمة العميقة: ها أنا. لقد لفت انتباهي كيف أن هذه الكلمة تعيد صدى أحداث سابقة.
كيف ذلك؟
أعني، أليس هذا هو نفس الرد الذي قاله إبراهيم في الفصل 22 عندما طلب منه تقديم ابنه كذبيحة؟
قراءة ممتازة للروابط النصية. الكلمة العبرية هنا تعني الاستعداد المطلق والاستسلام التام لما سيأتي مهما كان قاسياً، ولكن ما يأتي بعد ها أنا ذا هو الأهم.
الله يرد عليه، لا تخف من النزول إلى مصر.
بالضبط، ولماذا هذا الرد تحديداً؟ في العالم القديم كانت الآلهة تعتبر آلهة إقليمية، بمعنى أن الإله مرتبط بجغرافيا معينة. الخروج من كنعان في عقلية ذلك الزمان كان يعني الخروج من نطاق حماية الإله.
أوه، فهمت، لكن الوعد هنا يكسر هذه القاعدة تماماً.
100%، الله يطمئنه بأنه سينزل معه إلى مصر. هذا الحضور الإلهي غير المقيد بجغرافيا هو ما يمنحه الطمأنينة الكاملة للمضي قدما.
والوعد لم يقتصر على الحماية فقط، بل تضمن أيضا ضمانات شخصية مذهلة: أن يصبح أمة عظيمة هناك، وأن يوسف الإبن الذي ظن أنه فقده للأبد هو من سيغمض عينيه عند وفاته.
النزول بكامل الممتلكات والأسرة كان بمثابة إعلان نجاة شاملة.
لكن طيب، بمجرد أن تتحرك القافلة نجد أنفسنا أمام قائمة أنساب تفصيلية، وبصراحة هناك لغز رياضي في هذه القائمة جعلني أتوقف طويلا لمحاولة فك طلاسمه.
هل كثير من القراء يتجاوزون هذه القوائم السردية للأسف؟
صحيح، النص يذكر بوضوح رقمين 66 و70. من هم الذين ذهبوا إلى مصر؟ هل الرقم 66 أم 70؟ لقد قمت بعملية حسابية بناء على المصادر، وأعتقد أنني توصلت للآلية.
عظيم، تفضلي، دعنا نرى كيف فككت هذه الأرقام، لأن التفاصيل هنا ليست مجرد حشو سردي كما يعتقد البعض.
الأمر يشبه تجميع قطع الأحجية. المصادر توضح أن العدد 66 يمثل المنحدرين مباشرة من صلب يعقوب، والذين رافقوه جسدياً في تلك الرحلة من كنعان.
تماماً.
لكن للوصول إلى الرقم 70 يجب أن نضيف يعقوب نفسه كرب للأسرة، ثم نضيف يوسف الذي هو بالفعل في مصر وينتظرهم، ثم ابني يوسف منسى وإفرايم اللذين ولد في مصر مسبقاً. المجموع هكذا يصبح 70.
ولكن لكي تستقيم المعادلة،
أنا يجب طرح اسمين من القائمة الأساسية عير وأونان، لأن النص يؤكد أنهما توفيا سابقا في كنعان ولم يقوما بالرحلة. هكذا يصبح الرقم 70 دقيقا تماما. هل أصبت؟
عملية حسابية دقيقة جدا، ولكن الأهم من الرياضيات هو الدلالة الرمزية وراء هذا الرقم.
الدلالة الرمزية؟
نعم، في أدبيات الشرق الأدنى القديم الرقم 70 ليس مجرد إحصائية، بل هو رقم كوني يمثل الكمال أو التمام. في الفصل 10 من سفر التكوين عدد الأمم المذكورة في الأرض هو 70 أمة.
معقول؟ يعني استخدام هذا الرقم هنا يبعث برسالة لاهوتية مقصودة.
بالتأكيد، الرسالة هي أن هذه العائلة الصغيرة المكونة من 70 شخصاً هي نواة مكتملة، وهي تحمل في داخلها بذرة أمة عظيمة ستواجه لاحقاً أمم الأرض 70. الأسباط 12 بكل تعقيداتهم انتقلوا بأمان.
طيب، بالحديث عن الأسباط، هناك تفصيلة تكتيكية هنا لا يمكن المرور عليها مرور الكرام. يعقوب يقرر إرسال وفد لتمهيد الطريق والاتصال بيوسف في أرض جاسان.
خطوة سياسية ذكية.
ولكن من المنطقي أن يرسل الإبن الأكبر روبن بحكم مكانته، أو ربما ينتظر أن يقوم يوسف الذي يملك جيشا وحراسا بإرسال مبعوثيه الرسميين، لكن يعقوب يختار يهوذا ليكون قائد هذا الوفد.
سؤال مهم جدا.
لماذا يهوذا بالتحديد من بين كل الإخوة؟
لأن النص لا يكتب مجرد تاريخ مضى، بل يضع علامات على خريطة المستقبل. اختيار يهوذا هنا هو تمهيد سردي واستراتيجية متعمدة لتحضير لما سيأتي في الفصل 49 اللاحق.
ماذا يحدث في ذلك الفصل؟
هناك عندما يعطي يعقوب بركاته الأخيرة، ستنتزع الصدارة من الأبناء الأكبر وتمنح البركة الملكية لصبط يهوذا. من هذا الصبت سيأتي الخط الملكي الإسرائيلي، انطلاقا من الملك داود وصولا في الفهم اللاهوتي المسيحي اللاحق إلى السيد المسيح.
يا إلهي، النص يخبرنا بهدوء أن ننتبه لهذا الرجل يهوذا، فهو القائد الخفي الذي ستحمل سلالته راية المستقبل.
بالضبط، سرد التكوين يخطط بعناية للمستقبل.
يهوذا تصل أخيرا إلى مصر، وهنا نصل إلى مشهد الذروة العاطفية، لقاء يوسف ويعقوب.
مشهد مؤثر جدا.
بكاء طويل وعناق بعد سنوات من ظن الأب أن ابنه قد افترسه وحش كاسر. يعقوب يطلق تنهيدة عميقة تلخص كل شيء ويقول ما معناه أنه الآن مستعد للموت بسلام بعد أن رأى وجه ابنه حيا.
على فكرة، هذا المشهد يتقاطع بشكل مذهل مع مشهد آخر مألوف في العهد الجديد. الدكتور ماثيوز يربط بين شعور يعقوب هنا وبين موقف سمعان الشيخ في إنجيل لوقا.
عندما حمل الطفل يسوع إلى الهيكل.
صحيح، عندما حمله سمعان بين ذراعيه قال الآن تطلق عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرتا خلاصك. الحالة النفسية متطابقة تماما.
إنها حالة الإدراك التام بأن رحلة الانتظار الشاقة التي كانت مليئة بالشك والألم قد توجت بيقين الرؤية. الموت هنا لم يعد يمثل رعبا أو نهاية مأساوية،
بل أصبح مجرد انتقال هادئ بعد اكتمال المهمة.
لكن بمجرد أن تجف دموع هذا اللقاء العاطفي، نرى انقلابا حادا في الأحداث. يوسف يتحول في ثوان من الابن المشتاق الذي يبكي على كتف أبيه إلى مدير علاقات عامة محنك،
أو مستشار سياسي يدير حملة معقدة جدا.
تماما، يبدأ بتلقين إخوته تعليمات صارمة حول ما يجب عليهم قوله لفرعون، والخطة التي يضعها غريبة جدا. يطلب منهم أن يؤكدوا لفرعون أنهم وعائلتهم يعملون كرعاة غنم.
وهنا نعود لنقطة البداية التي ذكرتها في المقدمة.
نعم، بناء على كل المصادر التاريخية، المصريون القدماء كانوا مجتمعا زراعيا مستقرا، وكانوا يحتقرون الرعاة البدو ويعتبرونهم طبقة دنيا بل ورجسا في ثقافتهم.
صحيح، الثقافة المصرية كانت تأنف من مهنة الراعي.
فلماذا إذن يأخذ يوسف هذه الصفة المنبوذة ويجعلها العنوان الرئيسي للسيرة الذاتية لعائلته أمام إمبراطور مصر؟
هنا تتجلى العبقرية السياسية في أبهى صورها. إنها هندسة العزلة لحماية الهوية. يوسف لم يكن يجهل الاحتقار المصري للرعاة، بل استخدمه كسلاح استراتيجي.
لحمايتهم؟
بالضبط. لنفترض أن عائلة يعقوب اندمجت بسلاسة في المجتمع المصري المخملي. ماذا كان سيحدث؟ خلال جيل أو جيلين سيذوبون عرقيا ويتشربون الثقافة المصرية،
والأهم من ذلك قد ينخرطون في منظومة العبادة الوثنية المصرية.
100%، بإبرازهم كرعاة غنم أجبر يوسف فرعون على تخصيص منطقة غسان. غسان كانت منطقة حدودية تتميز بأراضي الخصبة ممتازة للرعي، ولكنها معزولة جغرافيا واجتماعيا عن المركز الحضري المصري.
واو، هذا العزل الثقافي المفروض بذكاء كان الدرع الواقي الذي حمل الهوية الدينية والاجتماعية الناشئة لهذه الأمة من التلاشي داخل الإمبراطورية.
إذن كان يتقصد جعلهم من بذون اجتماعيا ليحميهم من الانصهار الثقافي. خطة مذهلة حقا، وقد نجحت بامتياز.
فعلا، الأرض منحت لهم، ولكن الخطوة الأخيرة لإطفاء الطابع الرسمي على هذا الترتيب كانت تتطلب بروتوكولا سياسيا من أعلى طراز، لقاء يعقوب بفرعون.
وهذا لقاء مليء بالمفارقات.
دعنا نتخيل المشهد. يعقوب شيخ طاعن في السن، لاجئ هارب من المجاعة، يقف في بلاط فرعون، الحاكم الذي يعتبر في ثقافته إلها وأقوى رجل على وجه الأرض. وما يحدث في هذا اللقاء قلب كل مفاهيم البروتوكول التي أعرفها.
ماذا لفت انتباهك فيه؟
يعقوب هو من يقوم بمباركة فرعون. المتعارف عليه في التاريخ والسياسة أن الأعلى مقاماً هو من يمنح البركة أو النعمة للأقل مقاماً. كيف يجرؤ أو كيف يسمح لشيخ لاجئ أن يبارك الإمبراطور؟
هذا التناقض الظاهري هو قلب الرسالة اللاهوتية في هذا الفصل. على السطح، فرعون يملك القوة المطلقة، الأرض، الثروة، والجيش، لكن النص يقلب موازين القوة ليوضح حقيقة أعمق،
أن المقام الروحي أعلى من السلطة الدنيوية؟
بالضبط، المقام الروحي ليعقوب يفوق المقام الدنيوي لفرعون. المباركة هنا ليست مجرد تحية بروتوكولية، بل هي تطبيق حي ومباشر للوعد الإلهي القديم لإبراهيم، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض.
المثير للتأمل المزدوج هنا هو أن هذه الإمبراطورية المصرية ذاتها ستتحول بعد أجيال إلى آلة قمع تستعبد نسل يعقوب، ومع ذلك في هذه اللحظة التاريخية تتلقى مصر بركة إلهية صريحة.
هذا يوضح أن العناية الإلهية تعمل بمبادئ تتجاوز العداوات التاريخية، فهي تشمل بالبركة حتى الأمم الغريبة متى ما وفرت الملاذ الآمن واحترمت مقاصد الخطة الكبرى.
يضيف بعدا مذهلا فعلا، وفي خضم هذا اللقاء عندما يسأل فرعون يعقوب عن عمره يجيب يعقوب إجابة غريبة نوعا ما.
إجابته عن سن غربته.
نعم، يقول إن أيام سن غربتي 130 سنة، ويصفها بأنها قليلة وردية، أي شاقة ومليئة بالأحزان مقارنة بأجداده، فهو يدرك أن إبراهيم عاش 175 عاما وإسحاق 180.
ورغم كل هذه المشقة والضعف الجسدي، هو من يمتلك السلطة لرفع يده ومباركة الإمبراطور.
شيء عجيب، لكن بينما كانت الأمور تستقر ليعقوب وعائلته في جاسان، دعنا نخرج من أروقة القصر وننظر إلى ما يحدث في الشوارع والحقول.
كارثة حقيقية.
كارثة اقتصادية شاملة، المجاعة لا ترحم وتطحن سكان مصر والعالم المحيط. وهنا يبرز وجه آخر ليوسف، ليس يوسف الابن أو الأخ المتسامح، بل يوسف رجل الدولة القوي والبراغماتي الذي يدير أزمة طاحنة.
بالتأكيد، الدكتور ماثيوز يحلل هذا الجزء بدقة، مشبها إدارة البيروقراطية ليوسف بحكمة الملك سليمان التنظيمية التي ظهرت لاحقا في إسرائيل.
يوسف واجه انهيارا زراعيا شاملا، ولم يتعامل معه بعشوائية،
بل طبق خطة طوارئ اقتصادية صارمة ومتدرجة على 3 مراحل قاسية جدا لاسترداد تكاليف تخزين الحبوب والحفاظ على استقرار الدولة.
دعني أستعرض هذه المراحل بناء على التحليل لتتضح الصورة. في المرحلة الأولى، الدولة ممثلة بيوسف قامت ببيع الحبوب المخزنة مقابل الأموال والفضة، واستمر هذا حتى جفت السيولة النقدية تماما من أيدي الشعب.
وعندما استمرت المجاعة كان لابد من الانتقال للمرحلة الثانية،
وهي مقايضة المواشي. الناس كانوا يسلمون خيولهم وحميرهم وقطعانهم للدولة مقابل الطعام.
وأخيرا جاءت المرحلة الثالثة، وهي الأكثر إثارة للجدل.
لم يبقى لدى الشعب مال ولا مواشي، وهنا الشعب نفسه هو من اقترح حلا جذريا، الاستعباد الطوعي. تنازلوا عن ملكية أراضيهم لفرعون، وباعوا أنفسهم كأقنان أو عبيدا للدولة مقابل الحصول على البذول للزراعة.
وفرضت عليهم ضريبة دائمة تبلغ 5%، أي 20% من المحاصيل.
الطبقة الوحيدة التي نجت من هذا التجريد الكامل كانت طبقة الكهنة الذين تم تمويلهم مباشرة من خزانة الدولة. الآن بصراحة يجب أن نتوقف ونحلل هذا الأمر نقدياً.
تفضلي، أعلم أن هذا الجزء يثير الكثير من التساؤلات.
لو نظر أي شخص اليوم إلى هذه السياسة ستبدو له وحشية وقاسية جداً، يعني استغلال مجاعة وكارثة إنسانية لتجريد شعب كامل من مدخراته، ثم ثروته الحيوانية، ثم أرضه، وفي النهاية تجريده من حريته وتحويله إلى عبيد في نظام إقطاعي تابع للدولة.
كيف يمكننا فهم أو تبرير هذه الإجراءات الصارمة؟
نعم، كيف يمكننا فهم ذلك دون الانحياز؟
هذا التحدي الأخلاقي يطرح نفسه بقوة، لكن تقييمه يتطلب التخلي عن العدسات الحديثة والنظر من خلال آليات الاقتصاد في العالم القديم.
طيب، اشرح لي أكثر.
أولاً، يجب أن ندرك أن يوسف لم يبني ثروة شخصية، كل العوائد والأراضي ذهبت لخزانة الدولة التي ائتمنت. ثانياً، لماذا أخذ المواشي والأراضي؟ في أوقات المجاعة والجفاف الشديد، الفلاح لا يستطيع إطعام ماشيته.
وإذا ماتت الماشية، يفقد المجتمع قدرته على إعادة بناء القطيع لاحقاً.
بالضبط، مصادرة الدولة للمواشي كانت الطريقة الوحيدة للحفاظ عليها حية عبر الموارد المركزية، وبالمثل لو تركت الأراضي بلا زراعة وتخلى عنها أصحابها الجوع بحثاً عن الطعام في المدن، لانهار النظام البيئي والزراعي لمصر لعقود.
فهمت عليك، وماذا عن ضريبة 20%؟
ضريبة 20% أو الخمس التي فرضها يوسف كانت تعتبر في مقاييس العالم القديم معتدلة جداً بل ورحيمة.
رحيمة؟
نعم، مقارنة بإمبراطوريات أخرى كانت تفرض ضرائب تصل إلى الثلث أو النصف في أوقات الاستقرار، ناهيك عن أوقات الأزمات.
هذا يضع الأمور في نصابها فعلاً. إذن الخطة لم تكن استغلالاً بقدر ما كانت احتكاراً مركزياً لضمان عدم انهيار الدولة بالكامل. وما يدعم هذا التفسير هو رد فعل الشعب المصري نفسه. المصادر لا تشير إلى أي تمرد أو تمرد.
على العكس تماماً، لقد نظروا إلى يوسف كبطل قومي.
النص ينقل كلماتهم ليوسف بوضوح: أنقذت حياتنا، ليتنا نجد نعمة في عين سيدي فنكون عبيداً لفرعون. بالنسبة لهم، الخيار لم يكن بين الحرية والعبودية الاقتصادية،
بل كان بين العبودية الاقتصادية والموت المحتمي جوعاً.
وهذا يغير المنظور بالكامل.
وهذا بالضبط ما يقودنا إلى البعد اللاهوتي الأعمق الذي يشير إليه الدكتور ماثيوز. يوسف بهذا المعنى التاريخي والمادي كان منقذا للعالم في زمنه. الناس جاءوا إليه من كل مكان ليحيوا.
وهذا يمثل تمهيدا لشيء أكبر، أليس كذلك؟
نعم، هذا المشهد يمثل تمهيدا وظلا مسبقا لمفهوم الخلاص في العهد الجديد. التحليل يربط دور يوسف مباشرة بما جاء في رسالة يوحنا الأولى حول إرسال الابن كمخلص للعالم.
يوسف الجسدي الذي أنقذ أجساد الناس من الموت بالجوع يمهد الطريق لفهم المخلص الروحي الأكبر الذي سينقذ البشرية لاحقا. يا لها من رمزية متكاملة.
رمزية رائعة، وتربط نصوص الكتاب ببعضها بقوة.
والآن بعد أن أنقذ يوسف مصر والعالم المحيط، وبعد أن استقرت عائلته وازدهرت في جاشان، نصل إلى خواتيم هذه الرحلة. يعقوب يعيش في مصر 17 سنة، ويقترب من الموت عن عمر ينازه 147 عاما.
لحظة فاصلة أخرى.
المنطق البشري العادي يقول العائلة تعيش في أفضل وأخصب الأراضي المصرية، هم يتمتعون بحماية وثروة تحت ظل الرجل الثاني في الإمبراطورية. لماذا لا يعتبر يعقوب هذه الأرض وطنه النهائي ويسترخي في هذا الاستقرار؟ لكن يعقوب يرفض ذلك رفضا قاطعا،
لأنه كان يدرك أن جاسان هي مجرد ملاذ وليست وطنا. هذا هو المشهد العظيم الذي يتجلى فيه الإيمان الخالص والتطلع للمستقبل.
كيف ذلك؟
يعقوب لا يكتفي بالتمني، بل يستدعي يوسف ويجعله يضع يده تحت فخذه، وهو شكل من أشكال القسم المغلظ في العالم القديم، ويحلف له ألا يدفنه في مصر.
لقد أصر على أن تحمل عظامه وتدفن مع آبائه إبراهيم وإسحاق في مغارة المكفيلة في كنعان.
المشهد الختامي هنا هو يعقوب وهو يسجد متكئا على رأس عصاه. هذا المشهد المليء بالضعف الجسدي والقوة الروحية في آن واحد خلد لاحقا في رسالة العبرانيين كواحد من أعظم أفعال الإيمان في التاريخ.
يعقوب رفض أن تخدعه الرفاهية المؤقتة في مصر، وظل متمسكا بالوعد الإلهي بأن الأرض الحقيقية والمستقبل الحقيقي يكمنان هناك في كنعان.
وهذا يلخص رحلة الإيمان بأكملها.
هذا يفسر الكثير، الاتكاء على العصا والنظر نحو أرض الموعد رغم الازدهار الخادع في الحاضر. إنها خاتمة مذهلة لرحلة مليئة بالخوف والتخطيط والسياسة واللاهوت.
بالفعل، دراسة هذه النصوص تفتح آفاقا جديدة للتفكير.
ولكن قبل أن نطوي أوراق هذا البحث المتعمق، هناك فكرة أو تساؤل تشكل في ذهني نتيجة كل ما استعرضناه، وخاصة السياسات الاقتصادية ليوسف. فكرة قد تبدو مفارقة تاريخية قاسية جدا.
تفضلي، ما هو هذا التساؤل الذي استنتجتيه من بين السطور؟
لقد رأينا كيف أن يوسف بعبقريته الإدارية ابتكر سياسة اقتصادية مركزية قوية جدا، جرد الناس من الأراضي والمواشي وحول الشعب إلى تابعين أو عبيد للدولة بالكامل لإنقاذهم من المجاعة.
صحيح، وهذا أنقذ الملايين آنذاك كما اتفقنا.
لا شك في ذلك، لكن لو فكرنا فيها ألا يدفعنا هذا للتساؤل، هل يمكن أن تكون هذه المركزية المطلقة للسلطة والثروة التي أسسها يوسف بدافع الإنقاذ النبيل هي ذاتها الآلية البيروقراطية الجبارة التي مكنت لاحقاً الفرعون الجديد الذي لم يعرف يوسف من استعباد الإسرائيليين أنفسهم بعد 400 عام؟
أوه، هذا سؤال عميق جداً ويثير القشعريرة بصراحة.
عندما يتم تسليم كل أوراق القوة لآلة الدولة لغرض النجاة المؤقت، قد ينجو المرء في حينه، ولكن أليست أدوات النجاة في جيل هي ذاتها التي قد تتحول إلى قيود استعباد مرعبة لجيل آخر؟ شيء يستحق التفكير العميق من كل من يدرس التاريخ وسياسته.